أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا بأن الشهيد الثاني ردد بين أنه الذي يعير بها إما فاعلها أو مالكها، فما هو الوجه في هذا الترديد؟ الظاهر والله العالم أن الوجه في ذلك اختلاف النسخ في موثقة سدير، حيث أنه هذه الحكمة موجودة في موثقة سدير، حيث جاء فيها وأخرجها من المدينة التي فعل فيها إلى بلد آخر حيث لا تعرف، فيبيعها فيها. لماذا يبيعها فيها؟ هنا في نسختين، نسخة تقول كي لا يعير بها، خب من هو بها؟ يعني نفس الفاعل. وهناك نسخة أخرى من نسخ التهذيب والاستبصار، كي لا يعير صاحبها، يعني ما مالكها. خب، فلأنه لا يقلل الفاعل أنه مالك البهيمة، صاحب البهيمة هو الفاعل.
بس هو اللي أخذها وأخرجها وباعها من خارج البلد.
أدري لماذا يباع؟ لماذا تباع؟
أو أنه
ما هي نكتة البيع؟
أو أنه التعبير بصاحبها من الذي فعل؟
لا، بعيد. صاحبها يعني مالكها، صاحب العداب بهيمة يعني المالك. فهنا التعليل الموجود في الرواية أنه البيع، بيع هذه الدابة لكي إما لا يعير نفس الفاعل أو لا يعير الصح، فالاختلاف النسخ تعبره بالتعليل في الرواية. التعليل في الرواية الاختلاف النسخ في موثقة سدير، حيث هناك نسخة صاحبها هنا لا توجد هذه النسخة، فردد فيه في ذلك. والأمر سهل إذا أنها هذه حكمة. المطلب الجديد بأنه بعدما تباع البلد الآخر نحصل على ثمن. هذا الثمن لمن؟ ما هو وظيفة هذا الثمن؟ هل يتصدق بالثمن؟ هل يجب الصدقة بالثمن؟ أو أن الثمن يرجع إلى ماذا؟ إلى مالك البهيمة. ومالك البهيمة من هو؟ نقول إن كان الفاعل الواطئ هو نفس مالك البهيمة، فمن الواضح جدا أنه هذا المالك وطأ البهيمة، وعندما يطأها، خب ما في أحد وطأها عشان يغرم، تنفى إلى بلد آخر فتباع، فيكون مالك البهيمة هو نفس المالك الأول. إذن لو فرضنا أن الواطئ هو نفس المالك، فالمالك هو ما زال مالك البهيمة، هاي الصفر ما في مشكلة، عندما يبيعها يحصل على ثمنها، فيكون المالك الثمن هو نفس مالك البهيمة. أما لو كان الواطئ ليس هو المالك، إنما الواطئ هو شخص آخر، شخص جاء ووطأ بهيمة المالك، هنا عندما يطأ الفاعل ماذا؟ البهيمة، أغرم الثمن. إذا أغرم الثمن، هل بإزاء دفعه الغرامة لمالك البهيمة يتملك ماذا؟ يتملك البهيمة أو لا يتملك البهيمة؟ فيكون مالك البهيمة حينئذ هو الغارم أي الفاعل، لا مالك البهيمة هو الأول. ذكرنا هذا البحث في بحث سابق، فقلنا يوجد عندنا اتجاهات. هناك اتجاه يقول بأن هذه معاوضة قهرية، ومقتضى المعاوضة القهرية أن الواطئ يدفع الثمن ويتملك نفس البهيمة، وهذه معاوضة قهرية كما تقدم. أو يقال أن ما يدفعه ضمان إتلاف شرعي، وفي موارد الإتلاف الشرعي يجب على الضامن أن يدفع الغرامة، أن يدفع ماذا؟ أن يدفع ثمن الضمان، ويتملك حينئذ ماذا؟ العين التي تلفت تلفا شرعيا. فيكون المالك للبهيمة من حينئذ؟ نفس الغارم. أما لو قلنا بأن الثمن الذي يدفع غرامة بدل حيلولة، فهل تخرج العين من ملك مالك ولا تخرج؟ لا تخرج من ملك مالكها في موارد بدل الحيلولة، كما أشرنا إلى ذلك في جلسات سابقة. إذن هنا نقول بعدما تباع هذه البهيمة لا يخلو إما أن الثمن يتصدق به، وإما أن يذهب إلى مالك البهيمة. فهو من هو مالك البهيمة الحين؟ إما أن نقول مالك البهيمة هو المالك الأول لو كان الفاعل هو نفس المالك، ولا كلام في ذلك، واضح لي احتسب وراء ما يحتاج. وإن كان الواطئ ليس هو نفس المالك، هنا تنشأ المشكلة. لو كان الواطئ شخص آخر، فهل بدفع الواطئ الغرامة للمالك يتملك بإزاء الغرامة شنه البهيمة، فتكون البهيمة ملكا له أو لا؟ إن قلنا أنها معاوضة حق قهرية، إن قلنا أنه هذا ضمان إتلاف وهو أتلف العين ويتملك، فهو يتملك الفاعل. وإن قلنا أنه بدل حيلولة، فإنه ما زالت العين في ملك فمالكها مالك البهيمة. وسيأتي بعد ذلك التعرض إلى ذلك. الآن نحن نتكلم في هذا المطلب، ماذا يفعل بالثمن؟ هل يتصدق به نيابة عن المالك الواقعي، أو يعطى للمالك لمالك البهيمة؟ ما هو حكم هذه، ماذا ما هو الحكم في هذه الثمن؟ يوجد هنا قولان. الشيخ المفيد قدس سره قال يتصدق بالثمن، يجب التصدق بالثمن، ولا يصح أن يكون هذا الثمن ملكا لمالك البهيمة. والوجه في ذلك، الوجه بما أفاده الشيخ المفيد كما أفاد الشهيد الثاني هنا، بأنه لا يخلو، احنا نعمق كلامه، لا يخلو إما أن يكون الفاعل هو نفس المالك، وإما أن يكون الفاعل هو أجنبي. فإن كان الفاعل هو نفس المالك، فكيف يقال تباع البهيمة ويأخذ ثمنها فلم تحصل عقوبة؟ كأنه شخص يملك البهيمة ذهب وباعها وحصل ثمنها، فهذا لا يتناسب مع شنو؟ يتناسب مع العقوبة للجناية. مقتضى مناسبة الحكم للموضوع، وهو أنه وجوب البيع أن يكون هذا عقوبة على الجاني، ومقتضى عقوبة الجاني بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع بلحاظ المرتكز العقلائي أن لا يعود له الثمن، وإلا ما صارت جناية حينئذ. كأنه حلال، بل كأنه ما سوى شيء، شخص عنده بهيمة باعها وحصل ثمنها، كل شيء ماكو. وإن كان الفاعل هو أجنبي، هو غير المالك، فهنا لا، التفت ما فصل، يحتاج تفصيل، فهنا لا يخلو. إما أن نقول أن المالك هو المالك الأول للغارم للأجنبي، فلو أعطيناه الثمن يلزم الجمع بين العوض والمعوض، إذ حصل الغرامة وهم يحصل على الثمن، فجمع بين العوض والمعوض، ولا يصح الجمع بين العوض والمعوض. إذ ما هو الموجب لأن يزيد كيس من؟ حصل ربح، هذا صاحب مالك البهيمة يحصل على ربح، ما هو المقتضي للحصول على هذا الربح؟ غاية ما يقتضيه الجناية، غاية ما يقتضيه الإتلاف أن يحصل غرامة، أن يملك الغرامة. خب دفعت له الغرامة، فما هو المقتضي أن يدفع له بعد ماذا؟ ثمن البهيمة. لا معنى لذلك أصلا. أن يجمع بين الغرامة وأن ماذا يجمع بين ماذا يجمع بين الثمن، فلا يصح ذلك. وإن قلنا بأن الفاعل هو وإن قلنا أن مالك البهيمة هو الأجنبي للمالك والمالك دفعت له الغرامة وانتهى ملكه ببركة دفع الغرامة للمالك البهيمة صار المتملك للبهيمة من؟ الواطئ. الواطئ ولهذا هو الذي يجب عليه أن يبيعها كما في رواية موثقة سدير كما قرأنا بالأمس. من هو الذي يبيعها؟ فاعل. فكأن الفاعل هو يتسلط عليها يطلعها فشارج على له يد على البهيمة. هذا يكشف على أن المالك من المالك؟ هو نفس الواطئ. وحينئذ نقول نفس الواطئ نعم فحين لو دفع الغرامة. وحينئذ نقول كيف يدفع للواطئ من الغرامة الثمن؟ وهذا يتنافى مع كونها عقوبة نفس الذي ذكرناه في المالك. كيف يقال أيها الواطئ الذي وطأت الحصان والخيل يجب عليك أن تبيعها وتحصل على ثمنها ويمكن ثمنها أزيد من قيمتها الغرامة اللي دفعها بعد؟ واضح؟ يمكن يدفع الغرامة غرامة المثل ويحصل ثمن أزيد هم حصل لي ربح. واضح؟ يقول يتربح بهالأواط. واضح؟ هذا يتنافى مع مناسبات الحكم وعقوبات. فحينئذ كيف يقال الشيخ المفيد كيف تقولون بأنه ماذا بأنه تدفع هذه هذا الثمن يدفع إلى من؟ يدفع إلى الماء إلى المالك. وحينئذ نقول يجب التصدق به لأن الأمر يدور بين الصدقة وبين دفعه لمالك البهيمة ولا يمكن دفعه لمالك البهيمة سواء كان المالك هو المالك لو كان هو فاعل أو الأجنبي. هذا وجه. الوجه الثاني يقول الشهيد المفيد الشيخ المفيد بأن الصدقة هي المتعينة لكونها مكفرة للذنب وفي باب الجنايات والعقوبات التي فيها حكم تكليفي تكون العقوبة مكفرة للذنب. العقوبات إذا استظهر بعض الفقهاء من باب الحدود أن الحدود مكفرة للذنب كما قرأنا بعض الروايات في مسألة الزنا لقد تاب توبة لو عرضت على الخلق لقبل الله توبتهم. مر علينا بعض الروايات قد يستفاد منها أنه ببركة الحد الله يكفر عن ذنبه. وحينئذ إذا كانت العقوبات في باب الحدود لتكفير الذنب فالمناسب لتكفير الذنب الصدقة أو أنه يتملك الثمن؟ الصدقة لأن الصدقة هي مكفرة للذنب. هذان دليلان لإثبات أن الحكم هو الصدقة وفي كلا الدليلين نظر. أما الدليل الأول وهو دعوى أنه هذه عقوبة ولا يمكن أن تحصل العقوبة بماذا بدفع الثمن إلى ماذا إلى الفاعل أو إلى المالك بالبيان الذي ذكرناه فيرد عليه لم يعلم أنه البيع عقوبة إنما التعزير هو العقوبة. والمفروض أن الفاعل عزل معزر عزر وقد تحققت العقوبة بالتعزير ولا دليل على أن البيع أيضا هو عقوبة بعد عقوبة إذ العقوبة للحد والتعزير والتعزير قد تحقق. فمن قال لك أن البيع عقوبة؟ لا يعلم ذلك. ولهذا مثلا ذبح الشاة وإحراقها هل هي عقوبة على الفاعل؟
لا.
ليست عقوبة على الفاعل. إحراقها ليس عقوبة عليه هذا حكم تعبدي. فإذا نحن نسلم أن هنا عقوبة ومناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن توجد عقوبة لكن العقوبة حصلت بالتعزير. وبهذا يتضح الجواب عن كونها مكفرة للذنب إذ التكفير الذنب قد حصل. لو قلنا يعني لو سلمنا بهالمبنى أن العقوبات ماذا في العقوبة لتكفر الذنب تحققت العقوبة بالتعزير فلا يتوقف تكفير الذنب على أن يتصدق بثمنها. لا العقوبة يقول هاي الصدقة عقوبة والعقوبة تكفير للذنب.
يا نفس
إيه لا هم ليش
لأنها صغار
إيه لماذا ما في رواية تقول تكفير ذنب لأنهم بنوا على كبرى أن الحدود والتعزير الحدود والتعزيرات والعقوبات للجناية، العقوبات في باب الجنايات لوين؟
عدم لسان عام الكفارات أنه مثلا بعض الأحيان.
أي من قال أن هذه عقوبة؟ أي من قال أن هذه كفارة أو عقوبة؟ من قال أنها عقوبة؟ أول كلام هيك الأشكال. لهم يقولون بأنها بأنه الصدقة مكفرة للعقوبة، مكفرة للذنب.
يعني
صغرى للعقوبة. أي عقوبة ما قال أن هذه عقوبة؟ أول الكلام. العقوبة هو التعزير، والتعزير هو الذي يكفر الذنب. لا لا، شوف عبارته، الصدقة مكفرة لذنبه. الذنب، من قال أن الصدقة مكفرة للذنب؟ من قال؟ هو الكلام، من قال أن الصدقة تكفر الذنب؟ قالوا لأن عندنا مضمرة قاعدة كلية، أن ما جعله الشارع كأحكام في باب الحدود هي تكفير للذنب. نقول الشارع اللي جعله اللي هو تكفير الذنب يحصل عن طريق التعزير. من قال أن هذه عقوبة المكفرة للذنب؟ لماذا لو قال التعزير هو العقوبة المكفرة للذنب؟ هذا أول الكلام. هو نهي هذا ينقل كلامهم شيخ بعد بيناقشه، يقول له بلي وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير وتكفير الذنب. هم إشكال ثاني ذاكر الآن يأتي إن شاء الله. الإشكال الثاني، لا نسلم أنه أصلا لا نسلم قولكم بأن الصدقة مكفرة للذنب. الصدقة لا تكفر الذنب، ولا الحد هو الذي يكفر الذنب، ولا التعزير هو الذي يكفر الذنب، بل تكفير الذنب إنما يحصل بالتوبة النصوح. فمن عقد عزمه على ترك الذنب ورأى المولى منه التوبة النصوح تحققت حينئذ، وهذا تحققت حينئذ تكفير الذنب. وتكفير الذنب ليس متوقف على العقوبة، فلو عقب الشخص وهو بان على أنه يعصي، بان على أنه متمرد على مولاه وأنه سيكرر الذنب، هل يقال بأنه ماذا أنه هذه ماذا هذه العقوبة تكفير للذنب؟ لا دليل على أن العقوبة تكفير للذنب، بل تكفير الذنب إنما يكون بالتوبة النصوح التي فيها ندم وعدم العود. فقولك أن الصدقة مكفرة لذنبه لا نسلم. عندنا إشكالين. إشكال الأول، إذا اشترطنا أنه في باب الحدود والتعزيرات في تكفير للذنب، نقول التكفير بالتعزير. وان تنزل وان ناقشنا اصل الكبرى، نقول لا، اصل الكبرى باطله، بل انه تكفير الذنب يكون عن طريق شنو؟ عن طريق التوبه النصوح. فما ذكر وجها لوجوب الصدقه ليس بتام، مع ان الروايه خاليه عن وجوب الصدقه، لا توجد ولا روايه تدل على وجوب الصدقه. ولو كانت الصدقه واجبه فهي مساله ابتلائيه، لقد والروايات في مقام البيان لتعرضت لها، والحال أنه لم تتعرض إلى وجوب الصدقة فينعقد فيها إطلاق مقامي. إذن ببركة الإطلاق المقامي فالروايات الدالة على تفصيل الحكم في هذه المسألة لم تتعرض إلى الصدقة، وهذا يكشف على عدم وجوبها. وإلا يقول تنفى إلى بلد آخر وتباع، ولم يقل أنه فتتصدق بثمنها، فعدم ذكر وجوب الصدقة بالثمن ماذا يقتضي؟ انعقاد إطلاق المقام في عدم وجوب الصدقة، وإلا لو كانت واجبة لذكرها الإمام.
اعتمادا على العموم القرآني، يعني
يا عموم،
أن الذنوب يعني الصدقة تكفر.
رجعنا الإشكال الثاني، قلنا بأنه تعزير تحقق، هاي العموم أصلا ما في عموم، هذا العموم مثابت. من قال أن كفارة؟ من قال كفارة له؟ تمسك بالعام في الشمال المصري، ما قال هي كفارة، حكم شارع مثل ما قال احرقوها، شارع قال بيعوها.
يخلو الدليل من الصنع ده، يعني ما
سيأتي إن شاء الله. إحنا الآن دليل نقول هذه الروايات يعني عقد لها إطلاق مقامي، وإحنا دارسين صناعة في موارد الإطلاق المقامي، ما ترجع للعموم الفوقاني، عندك دليل خاص ما تتمسك بالعموم الفوقاني، نفس العموم الفوقاني ينفى ببركة الإطلاق المقامي. إذا عندك عام عندك إطلاق مقامي ينفي حصة، تتمسك بالحصة تتمسك بالعام، تتمسك بالحصة. إحنا كلامنا في الإطلاق المقامي، فالإطلاق المقامي نقول بلي لو سلمنا بها الكبرى هي مثابتة، لو سلمنا بها أنه ماذا أنه ماذا أنه ماذا أنه يجب تكفير الذنب والعقوبات مكفرة بالذنب. خب هني قلنا الصدقة التعزير تحققت عقوبة، ما قبلت التعزير يجب الصدقة، إطلاق مقامي تنفي وجوب الصدقة، واضح.
لا
هذه الأمة إحنا الآن الأمة دخلنا فيه سيأتي. إحنا قاعد نتكلم في الصدقة الآن. إحنا فينا الآن لا تتصدق بها، لا دليل على وجوب الصدقة. نأتي إلى القول الثاني. هاي القول الثاني الآن، وهو أنه يكون ثمن البهيمة بعد البيع ملكا لفاعل ملكا لمالكها، ومالك البهيمة هو، إن كان الواطئ هو نفس المالك فهو المالك، إن كان الواطئ هو الأجنبي ففيه كلام تقدم بحثه مرارا مرتين الآن ذكرناه. والمعروف بين أكثر الفقهاء بأنه مالك البهيمة هو الأجنبي الدافع للغرامة، فبدفعه للغرامة عندما وطأها ودفع غرامتها بمجرد أن يدفع الغرامة ملكها من؟ ملكها نفس الواطئ. ليش ملك نفس الواطئ؟ والدليل على أنه ملكها هو أنه لا يخلو أن البهيمة إما أن تكون ملكا للفاعل وإما ملكا للمالك الأول. فإن كانت البهيمة ملكا لمالكها الأول الذي دفعت له الغرامة يلزم الجمع بين العوض والمعوض، ولا يصح الجمع بين العوض والمعوض كما حقق في كتاب البيع. فلاحظ مبحثنا هنا واحد يقول وش قال أن الجمع بين العوض والمعوض باطل، هاي كتاب البيع له علاقة بالبدلية ومعنى البدلية والعوضية هناك. خب، فلا يمكن أن يجمع بين الغرامة وبين بقاء العين، هم هو يغر هم يحصل غرامة وهم يبقى نفس العين، فحينئذ نثبت لعدم إمكان الجمع بين العوض والمعوض بين الغرامة والعين أن المالك هو من؟ المالك ليس هو المالك، ليس هو المالك الأول، فيتعين أن يكون المالك هو الفاعل. وإذ ليش؟ إذ لا يمكن أن تكون العين بدون مالك، فيتعين من؟ من هو لك يصير؟ فاعل وهو دافع الغرامة. من خرجت من كيسه الغرامة يتملك ماذا؟ يتملك العين، وإلا يبقى الملك بلا مالك، وهذا مستحيل. في ملك للمالك؟ مستحيل. شوف مالك لا يخلو إما هذا أم هذا، ما في طرف ثالث. الحاكم الشرعي ما يملك، ما له معنى. كيف حاكم الشرعي؟ لا مو صدقة، مو مجهول مالك، لا يخلو المالك، نقطع بأنه ما في مالك ثالث. الحق لا يعدوهما، يقولون الحق لا، ما أخذتها عبارة الحق لا يعدوهما. إما يكون المالك الذي له علاقة بطرف القضية، اثنين المالك والفاعل، ما في احتمال واحد قاعد في بيته يصير هو المالك، واضح؟ أو الحاكم الشرعي هو المالك. فإذا ما ثبت هذا طيب الطرف الثاني. وبناء على ذلك خب وش يكون المالك حينئذ؟ هو من؟ هو الأجنبي الفاعل اللي هو طأها، فيتملك الثمن حلال بلال. احنا مو اشكال السيء، احنا اشكلنا هالاشكال سنتعرض اليه تفصيلا مع الشهيد الثاني، هو ذاكر لنا الان سياتي، لا تستعجلون. أنا أشرت قلت لا تتمسك بعبارة عوض ومعوض، قلت والعوض والمعوض والغرامة والعين. ما دققت في كلام السيد؟ لا يجوز الجمع بين الغرامة والعين، ماكو فرق. ليست آية أو رواية تقول عوض ومعوض، قضية عقلية عندهم في باب البيع. روح راجع كتاب البيع، عندهم قضية عقلية لا يصح الجمع بين البدل والمبدل. من في مقام البدلية؟ من يملك البدل لا يملك المبدل. من الغرامة بدل شنو الغرامة؟ الغرامة بإزاء شنو؟
عوض.
الغرامة خلي سمح شيء عوض معوض. الغرامة التي يدفعها الفاعل بإزاء شنو؟ بإزاء تلف البهيمة، لأن البهيمة تلفت تلفات حكمية، فهذه بدل عن البهيمة التالفة، ولا يمكن الجمع بين البدل والمبدل من شخص واحد، إذ البدل بإزاء المبدل من كما حقق في كتاب البيع. مو بحثنا هنا، بحث مفصل في كتاب البيع هذا. نعم في بدل حلول بلي سيأتي إن شاء الله بعدين تعرض إليه، كله تعرض إليه، لا تستعجلون، لا تستبقون الأحداث. ما يصير مسلسلات تمشي بعد، ما يصير تسمع طالع الحلقة الأخيرة كما تطلع الحلقات الأولى. لا خب هذا إذن هذا إذن بناء على هذا المسلك بناء على هذا المسلك يكون المالك هو من؟ هو الأج الواطئ وهو الأج الأجنبي. خب، إن قلت إشكال الإطلاق المقامي موجود هنا أيضا، فكما أن الروايات لم تقل يتصدق بثمنها، لم تقل يتملكها المالك، فما هو الدليل على ملكية المالك؟ قلت الجواب واضح ولا ينبغي أن يسجل هذا الإشكال. إذا أن الذي يحتاج إلى بيان هو التصدق لا ملكية المالك، فإذا كنت أنا أملك العين فبعتها، هل الذي يحتاج إلى بيان أني أنا أتملك المثمن؟ هل يحتاج إلى بيان؟ لا يحتاج إلى بيان. من كان مالكا لعين فباعها يتملك الثمن، هذا مطلب لا يحتاج إلى بيان، هذا مطلب، هو مقتضى الوضوح، مقتضى المبادلة، مقتضى المعاوضة. إذ حقيقة المعاوضة أن مالك المثمن إذا باع العين يتملك الثمن. الذي يحتاج إلى بيان ما هو خلاف القاعدة، وهو أن الثمن الذي يحصل لابد أن يتصدق به، فهو الذي يحتاج إلى بيان. فهل يقال مثلا الإمام في باب البيع قال من كان مالكا للكتاب فباعها فله أن يبيعها؟ لم يقل أن الذي يتملك الثمن هو من؟ هو مالك الكتاب، فلا دليل على أن الذي يتملك الثمن مالك الكتاب. هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام لا ينبغي أن نصدر من أحد أصلا. إذا جتنا رواية قالت لي من بلي يجوز لمالك الكتاب أن يبيع الكتاب، فهل يقال هناك إطلاق مقامي؟ لم يقل أنه يتملك الثمن، وحين ينعقد إطلاق مقامي ولو كان لبان فما بينه. هذا كلام يضحك الثك ثكلة، ما تنبطل يضحك الثكلة. فإذا لا معنى للقول أنه عند لا يوجد إطلاق مقامي فلا معنى لك. نقول مقتضى القاعدة أن من ملك المثمن ملك الثمن، فصاحب البهيمة هو الذي يتملك ثمنها. غايته أنه من هو صاحب البهيمة؟ هذا بحث صغروي. هل صاحب البهيمة هو الواطئ، هو الفاعل، هو المالك؟ هذه مسألة أخرى. واضح؟ إذن لا نحتاج إلى دليل يدل على أن الثمن يكون لمالك البهيمة. الذي يحتاج إلى بيان أن يكون الثمن هو من؟ هو يتصدق به. خلنا نقرأ هذا الكلام، ولهذا يتضح الخلل فيما أفيد في بعض الكلمات، ولعل المصنف أيضا يأتي عليه إشكال. الآن سنقرأ. يقول وفي الصدقة به، وين الصدقة به؟ الضمير يرجع إلى وين؟ الصدقة بشنه؟ لا يوجد ضمير، بل لا يوجد مرجع بالنص موجود في عبارة الشهيد الأول، إنما يكون المرجع هو مرجع متصيد من سياق الكلام. وتباع وفي الصدقة به، يعني بالثمن الذي حصل عن طريق البيع. واضح؟ يقول وفي الصدقة به، أي يحتاج إلى أي، لأنه ما في مرجع واضح. قال أي بالثمن الذي بيعت به. وين الثمن الذي بيعت به؟ ما موجود في عبارة الشهيد الأول. ويشترط في الضمير أن يكون له مرجع، فأين المرجع؟ يقول درسنا في كتاب الألفية أن المرجع إما أن يكون صريح، وإما أن يكون مرجع عن طريق السياق، وإما يكون مرجع يقتضيه المقام. المرجع مو دائما يكون شنو؟ المرجع ليس دائما يكون، لابد أن يكون مصرح باللفظ في رتبة سابقة. وش الآية اللي يذكرونها؟ موجود هاي بها آية
فعدلوا.
نعم، هذه الآية فعدلوا هو، هذه هو شنو؟ هو فعدلوا العدل أقرب. كل آية الكلالة، آية الكلالة. خب، قال وفي الصدقة به أي بالثمن الذي بيعت به المدلول عليه بالبيع، يعني هذا مستفاد من البيع، لأن في بيع يعني في ثمن. خب، المدلول بالبيع عن الصدقة، عن من تصدق؟ عن من تصدق؟ عن المالك الواقعي. من المالك؟ خب، وفي الصدقة به عن المالك، بلي أنا مالك من؟ يعني مالك البهيمة. متى يكون الصدقة عن مالك البهيمة؟ إن كان هو نفسه الواطئ. شوف العبارة، دقق في عبارته. الصدقة عن من؟ انت خل شيء عبارة المصنف، الصدقة عن من يملك البهيمة. خب من هو اللي يملك البهيمة؟ نقول إن كان الفاعل هو نفس المالك فهو مالك البهيمة، إن كان الفاعل هو أجنبي من مالك البهيمة؟ فيه كلام واضح، دقق في التعبيرات. يقول وفي الصدقة به عن المالك، هي عن المالك متعلقة بوش؟ عن المالك متعلقة صدقة، الصدقة عن المالك، واضح؟ مو صدق به، هذه عن متعلقة بالصدقة. وهل يصح تعلق الجار بالصدقة مع أنه صدقة اسم؟ وهل يصح، شوف درسنا في النحو بأن الجار والمجرور له متعلق، والشروط المتعلق أن يكون عامل، أن يكون عامل في الظرف. هل الصدقة تعمل في الظرف حتى تكون هي متعلقة؟ صدقة اسم والاسم لا يعمل. ها نقول الصدقة مصدر بمعنى التصدق، تصدق يتصدق صدقة، فالصدقة هنا بمعنى التصدق مصدر، والمصدر ماذا يعمل؟ عمل الفعل، فيمكن أن يكون متعلقا. فهو مو متعلق به، يعني مو تقول به عن، غلط. مو العن الجار حرف الجار لا يتعلق بحرف الجار، فهذه عن متعلقة بالصدقة مو به. يعني وفي قال ندخل في النحو عشان نطبق اللي درسناه بعد لا ننساه. قال وفي الصدقة عن المالك، من هو المالك؟ يعني مالك البهيمة يقصد. إن كان هو الفاعل، إن كان هو الفاعل فهو المالك، فالصدقة عن المالك. وإلا عن الفاعل، وشوف سفار من عبارة الشهيد الثاني، وش يرى مثلك؟ بأنه إن كان الفاعل أجنبيا فمن هو مالك البهيمة؟ الأجنبي هو فاعل البهيمة، هو الواطئ. فيفهم من عبارة الشهيد الثاني أن مالك البهيمة هو الواطئ إذا كان الواطئ غير مالك. وكيف يخرج مسلكه؟ إما على المعاوضة القهرية، وإما على أنه قد دفع الغرامة، ومن دفع الغرامة ملك العين التي بإزاء الغرامة، لأنه لا يصح الجمع بين الغرامة والعين في وين؟ في ملك مالك واحد. بلي يقول وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم. خب من هو الغارم؟ من هو الغارم؟ قال الخاسر. خب من الخاسر؟ نشوف. يقول ما هو وهو المالك. شوف التف عبارات الشيء، من هو الغارم؟ إحنا وصل مشكلة. إن كان الواطئ أجنبي من الغارم؟ الأجنبي هو دفع الغرامة. إن كان الواطئ هو الأجنبي فالغارم من هو؟ الأجنبي. ليش سموه غارم؟ لأنه خسر النقود التي دفعها، في سمونه غارم. لكن إن كان الواطئ هو المالك فمن هو الغارم؟ شلون هو غارم؟ هو ما دفع غرامة عشان يسمونه غارم. أدري ليش سمي غارم؟ هذا تعبير الشهيد الأول، تعبير صناعي. شوف تارة يقول، شوف عبارة أو إعادته على مالك البهيمة، فهذه عبارة لطيفة. فنقول مالك البهيمة إن كان هو الفاعل فالمالك هو الفاعل، إن كان هو الأجنبي فالمالك هو الأجنبي. ما عبر إعادته على مالك البهيمة أو الذي تملك البهيمة، قال إعادته على الغارم. جاب عبارة الغارم، إعادة البيع على الغارم. نقول من هو الغارم؟ الغارم هو الخاسر. خب إن كان الواطئ هو أجنبي فالذي غرم هو من؟ هو الأجنبي، فيعاد الثمن على الأجنبي. واضح. لكن لو كان الواطئ هو نفس المالك، يقول الشهيد الغارم هنا إذا أردنا أن نطبقها مع فرض أنه لا يوجد أجنبي، الواطئ هو نفس المالك، فيسمى مالك البهيمة غارم لأنه غارم وخسر البهيمة لأن تلفت تلفا شرعيا. فالغارم جامع، تارة تتعلق الغرامة بالثمن وهو في مورد لو كان الواطئ هو الأجنبي، والغرامة تتعلق بنفس البهيمة لو كان الواطئ هو المالك. وش الجامع بينهم؟ الغارم. الغارم لشنه؟ الغارم إما لذات البهيمة لو كان هو الفاعل أو ثمان. دقة كنيد عبارات الشهيد. قال
غير نظر الى عباد الشيطان، وفي الصدقه دي عن المالك او اعادته على الغارم.
نعم.
الذي هو
الخاسر
الأجنبي يعني.
لا الخاسر يعني الأجنبي إذا في أجنبي، إذا ما في أجنبي لا ما يصح، ما يصح. ليش؟ لأن صار ناقصة، ما جابت ما جابت جميع الفروض. لو كان الواطئ هو نفس المالك
الصدقة
بي الغارم، من هو الغارم؟ أو إعادته من رأيين، الصدقة بي أو إعادته على الغارم. خب بناء على نعات الغارم، خب لو كان الواطئ هو المالك، وين الغارم؟ إذا تفسر الغارم بالأجنبي حينئذ على المسلك الثاني وين يصير الغارم؟ فالمراد من الغارم هو ماذا؟ هو مالك البهيمة، إما هو الفاعل أو المالك الأول. دقة كونيد يقول أو إعادته على الغارم، وهو من هو الغارم؟ وهو المالك إن كان هو الفاعل. أنت تقول إن كان هو الفاعل، وليش إن كان هو الفاعل هو صار غارم؟ لكونه غاربا للبهيمة. أو هو الفاعل، يعني الغارم هو الفاعل لكونه غارما للثمن رحمك الله، فالغارم هو المالك لكونه غاربا للبهيمة، أو الفاعل لكونه غارما للثمن. فما هو المراد لو رحت اليوم سألك وش عن الغارم؟ يعني لها معنيين، صار الغارم لها المالك على فرض والفاعل على فرض، ألا يلزم استعمال اللفظ في معنيين؟ إلى أن الغارم هو المالك على فرض والفاعل على فرض، فيلزم استعمال اللفظ في معنى وهو غير جائز. فكيف أيها الشهيد الثاني تحمل عبارة الشهيد الأول على ما يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى؟ ذكر في الأصول أنه لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا أردنا أن نستعمل اللفظ في الحصتين، لكن لو أردنا أن نأتي بجامع بين الحصتين ونستعمل اللفظ في الجامع بين الحصتين فصار هذا استعمال اللفظ في معنى واحد وهو الجامع، وهنا اللفظ وهو لفظ الغارم استعملناه لجامع الغارم، غايته أن جامع الغارم له حصتان، تارة هو الفاعل وتارة هو المالك. فالتعدد من نشأ التعدد من مقام التطبيق. واضح. قال وجهان، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان، يقول مو بس وجهين، بل قولان. قائل الشيخ المفيد قال بالقول الأول، القول الثاني هو المشهور، مو بس وجهان، هناك قولان، يعني لكل وجه قائل. ووجه الأول وهو الصدقة كونه كون ذلك، أي كون ذلك؟ بلي البيع، بلي لأنه يعني عندما يقال يباع هذه عقوبة، كون ذلك عقوبة على الجناية. فلو أعيد، فلو أعيد إحنا اللي قلنا البيع عقوبة عليه، فكيف ترجع له الثمن؟ أصار إحسان ما صار عقوبة. يقول بلي فكون ذلك عقوبة على الجناية، فلو أعيد إليه الثمن لم تحصل العقوبة. وجوابه واضح، حصلت العقوبة عن طريق التعزير. الدليل الثاني ولتكون الصدقة مكفرا لذنبه، وإلا لو لم تصدق مسكه ما تكفر ذنبه، مالك وطأ بهيمته، فيقول نتصدق بالثمن لكي تكفر ذنوب. يقول أنا تكفير الذنوب قد حصل بالتعزير، أو أنه التكفير الذنب أصلا يحصل بالتوبة. يقول وفيه نظرون، ليش؟ لأن العقوبة بذلك بالصدقة غير متحققة. من قال أن الصدقة هي عقوبة؟ لأن العقوبة بالتصدق غير متحققة، يعني لم يثبت أن التصدق عقوبة، إنما الثابت أن الحد والتعزير هو العقوبة. ومن قال أن الصدقة هي عقوبة؟ حتى تقول حيث أن الصدقة عقوبة على الجناية ولا تحصل العقوبة إلا بالتصدق ولا يمكن إرجاعه إلى خب أول ثبت العرش ثم نناقش. من قال أن الصدقة عقوبة أصلا؟ لم يثبت أن التصدق عقوبة. واضح؟ هاي نقاش في وين؟ يخاش في أصل المطلب. من قال أن الصدقة عقوبة؟ بل العقوبة بالحد والتعزير. يقول لأن العقوبة بذلك أي بالتصدق غير متحققة، يعني لم يثبت أن التصدق عقوبة، بل الظاهر خلافها. بل ها يقول نترقى، مو بس إحنا ما لم يثبت، بل ثبت أنه ليس عقوبة. مو بس ما ثبت أنه عقوبة، ثبت أنه ليس عقوبة. ليش؟ للتعليل الموجود في موثقة سدير. إيش سدير؟ موثقة سدير هذه هي الرئيسية. إيش يقول موثقة سدير؟ لي وأخرجها من المدينة التي فعل فيها فيبيعها فيها كي لا يعير صاحبها. هل هذه عقوبة؟ هل الثمن عقوبة؟ أو بالعكس لكي نحفظ ما إحسان في حق الفاعل؟ بالعكس صارت بالعكس هذه هذا البيع، فهذا البيع إحسان في حق ماذا؟ في حق الفاعل أو في حق المالك على الخلاف النسخ. فعلى كل حال هذا من باب ماذا؟ ليس من باب العقوبة، سواء للمالك أو سواء كان للفاعل. في النتيجة الغرض هو الإحسان، مو أنه عقوبة. الغرض هو عدم التعيير لأنها عقوبة. يقول بل الظاهر خلافها لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعير بها. وعقوبة الفاعل هذا ماذا؟ هاي إشكال على شنو؟ يقول وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير. إشكال ثاني يقول نحن نقول لا بد من عقوبة، خب عقوبة، لكن العقوبة في باب في هذا الباب في إتيان البهيمة حصلت بالتعزير، لا أن العقوبة في مور إتيان البهيمة هي بالصدقة، إذ لم يثبت أن الصدقة عقوبة، بل أن العقوبة تحصل عن طريق التعزير. وتكفير الذنب، تقول بلي الصدقة مكفرة لذنبه، يقول وتكفير الذنب متوقف على التوبة وهي كافية، تاب ما وإن لم يتب فماكو فائدة. التعزير هو مبنى أن التعزير والحل ما في دليل على أن التعزير والحل تكفير للذنب. ووجه الثاني ياه الثاني أنها ماذا؟ أنها لمالكها. نقول مقتضى ذلك مقتضى الهي ومقتضى القاعدة. يقول ووجه الثاني أصالة بقاء الملك على مالكه. وش قصد أصالة بقاء الملك على مالكه؟ وش معنى استصحاب؟ استصحاب، نكمل، استصحاب بقاء الملك على مالكه. خب كيف نطبق الاستصحاب في المقام؟ فنقول التفت، إن كان الفاعل هو نفس المالك فقبل أن تباع نحرز أن العين والبهيمة ملكا لمن؟ ملكا للمالك. وحينئذ عندما تباع نعلم بقاعدة كلية، المالك للمثمن مالك للثمن. وحينئذ نسأل من هو المالك للمثمن؟ من هو المالك للمثمن؟ مالك. فنشك هل بوطئ المالك خرجت عن ملكه أو لم تخرج عن ملكه؟ فحينئذ ببركة الاستصحاب، التفت، وينجر الاستصحاب بالوطء. إذا وطأ المالك البهيمة هل بالوط تخرج عن ملكه أم تبقى على ملكه؟ إن قلت بقيت على ملكه فشخص باع عينه فيحصل على الثمن. إن قلت أن الوطأ أخرج الملك عن مالك فصارت من المباحات العامة، خب فحينئذ لو باعها لا تكون الثمن ملكا له لأنه ليس مالكا للمثمن. فلا بد أن ننقح هل أن الوط أوجب خروج العين عن ملك مالكها أو لا. فنقول كنا على يقين سابق قبل أن يطأها أنه مالك لها، عندما وطأها نشك هل ما زالت الملكية باقية أو لا، فنستصحب بقاء الملك. لا، إذا كانت مباحة العامة يجب الصدقة، ولهذا هي سيأتينا بعدين هل القول بأنه لا يخلو إما تكون للمالك وإلا يلزم الملك للمالك، لا يسمى مباحات عامة في بعض الموارد موجود تصير من المباحات العامة. فهنا يقول هذا، يقول لو كان الوطأ هو المالك لا يخلو، إما يكون المالك بوطئه خرجت عن ملكه أو بقيت، إن بقيت على ملكه فمالك المثمن مالك للثمن، فنستصحب بقاء الملك على مالكه. لكن الكلام كيف نجر الاستصحاب لو كان الوطأ من هو الواطئ؟ أجنبي. شلون جري الاستصحاب؟ كيف جري استصحاب بقاء الملك على مالكه؟ كيف يمكن إجراء الاستصحاب؟ أنا بينت لكم الاستصحاب لو كان شنو؟ لو كان الواطئ هو نفس المالك والمدار على قبل الواطئ وبعد الواطئ، لكن لو كان المالك هو الأجنبي كيف نجري الاستصحاب؟ تأملوا لبكرة إن شاء الله نبين. الشهيد الثاني عنده عبارة يقول والاستصحاب واضح على مبنى هاي الأول، لكن على الثاني شو جرى الاستصحاب؟ قرأوا العبارة تأملوا فيها. واضح؟ بحث مفصل طويل. وصلى الله على محمد.